إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة المراقبة من أجل منازل الدين ومن منازل السائرين إلى رب العالمين. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. والمراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق عز وجل على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله تعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ قال ذنون رحمه الله: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته، في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. والمراقبة عمل من أعمال القلوب، هو بذرها وأسها الذي تتفرع منه وترتكز عليه. متى أقامه العبد صلح قلبه واستقام، ومتى سيبه العبد تكالبت عليه الأسقام. ثم إن مراقبة الله عز وجل صفة من صفات المؤمن الحق، فالعبد المؤمن متيقن باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فهو ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وكل طرفة عين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي سيّر الوصول إلى المعصية في غاية السهولة. فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله جل وعلا. والمراقبة لغة مصدر من قولهم راقب مراقبة، وهو مأخوذ من مادة الراء والقاف والباء التي تدل على الانتصاب لمراعاة الشيء، ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ. تقول رقبت الشيء أرقبه رقوبا ورقبة ورقبانا ورقابة إذا رصدته. والمرقب والمرقبة الموضع المشرف العالي يقف عليه الناظر، ومن ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة، ولأن الناظر لا بد أن ينتصب عند نظره. ورقب الشيء يرقبه أيضا حرسه. ومن أسماء الله جل وعلا الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، هو فعيل بمعنى فاعل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. وأما المراقبة في المعنى الشرعي فقد عرفها ابن القيم رحمه الله بأنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. وهذا المعنى جامع لما قيل في تعريف المراقبة، وإليه ترجع عباراتهم في بيان معناه. وقيل المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. وقيل المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل المراقبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمه الله هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان. فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى وفي إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبهما يعني المعرفة والخشية يصح مقام المراقبة. إذن المراقبة في اللغة مصدر قولهم راقب مراقبة، وهو مأخوذ من مادة رقبة التي تدل على انتصاب لمراعاة شيء، ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ، يقال منه رقبت أرقب رقبة ورقبانا، والمرقب المكان العالي يقف عليه الناظر، ومن ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة، ولأن الناظر لابد ينتصب عند نظره، ويقال أرقبت فلانا هذه الدار، وذلك أن تعطيه إياها يسكنها، ثم يقول له إن مت قبلي رجعت الدار إلي، وإن مت قبلك فهي لك. وهذا من المراقبة، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والرقوب المرأة التي لا يعيش لها ولد، كأنها ترقبه لعله يبقى لها. وجاء في الصحاح: والرقيب المنتظر، والرقيب الموكل بالضريب، والرقيب الثالث من سهام الميسر. والترقب الانتظار، وكذلك الارتقاب. قال تعالى: وارتقبوا إني معكم رقيب. وقال ابن منظور رحمه الله: راقب الله تعالى في أمره أي خافه، ورقبه يرقبه رقبة ورقبانا بالكسر فيهما، ورقوبا، وترقبه وارتقبه انتظر ورصد، وارتقب أشرف وعلى. والمرقب والمرقبة الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. ورقب الشيء يرقبه حرسه، وفي أسماء الله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى فاعل، فرقيب بمعنى راقب. المراقبة في الاصطلاح كما قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وقد قيل: المراقبة دوام علم القلب بعلم الله عز وجل في السكون والحركة، علما لازما مقترنا بصفاء اليقين. أما أول المراقبة فهو علم القلب بقرب الرب جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله، كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ قال الجريري رحمه الله: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ قال: إذا علم أن عليه رقيبة. وقال الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف على فوت حظه من ربه لا غير. وقال ذنون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعدك عن المعصية، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. قال الجريري: أمرنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله، وأن يكون العلم على ظاهرك قائما. قال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله تعالى: إذا جلست للناس، يعني في الوعظ والإرشاد والتعليم، فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ فقوله اعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني، وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء. وهذا يعني أن للإحسان مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه هي المرتبة العليا. فإذا عجز العبد عن الارتقاء لتلك المرتبة، وهي عبادة الله كأنه يشاهده وينظر إليه، إذا عجز العبد عن الارتقاء لتلك المرتبة انحط إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وهي أن يستحضر نظر الرب تبارك وتعالى إليه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أهل العلم من عد هاتين المرتبتين مرتبة واحدة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله أن تعبد الله كأنك تراه ويعلله ويوضحه ويبرز معنى يحض العبد ويحثه عليه بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذان قولان معروفان لأهل العلم في هذا الحديث، ولعل القول بأنها منزلة واحدة أقرب للصواب باعتبار أنه من قبيل التنبيه على ما يدعو إلى المراقبة من استحضار نظر الله إلى العبد بكل حال، أن الرؤية في الدنيا منتفية كما لا يخفى. فمشهد الإحسان هو أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له. ويقطع مشهد الإحسان الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله عز وجل. فحظ العبد من القرب من الله تعالى على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، ولكن بين صلاتيهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وحقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جنابه. ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف، مكشوف لله تعالى. سر القلب في حق الرب مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل أشد من ذلك. فهذه المعرفة إذا صارت يقينا، يعني أنها خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته، فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب، فيكون علما لا شك فيه ولكنه لا يغلب على القلب، كالعلم بالموت ولم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب، وصرفت هم القلب إليه، والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون، وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين. وقد سئل محمد ابن المبارك ما علامة المحبة لله، فقال المراقبة للمحبوب والتحري لمرضاته. وسئل إسماعيل بن نجيد ما الذي لا بد للعبد منه، قال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. فالعبد متى لزم العبودية على السنة كان على الشريعة، فيكون متبعا ومتى داوم على المراقبة كان على الإخلاص، وبذلك يحفظ بإذن الله عز وجل من الخروج عن الصراط المستقيم. وقال بعضهم: أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو ألا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. أفضل الطاعات حفظ الأوقات، هو ألا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو ألا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. وسئل آخر: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الأوقات. فينبغي للعبد أن يعنى بهذا الجانب غاية العناية، ناظرا للرب غير ملتفت للخلق بحال من الأحوال، والمشتغل بالتعليم والتوجيه والخطابة والدعوة أحوج من غيره إلى هذا المعنى، كما قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري واعظا إياه موعظة عظيمة بليغة جليلة موجزة: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله جل وعلا يراقب باطنك. وإذا غفل العبد عن هذا المعنى صار قلبه منجذبا إلى الناس، فيقع الخلل في كلامه وأفعاله وأحواله كلها، ويرضي الناس ولو بسخط الله عز وجل. فحقيقة المراقبة ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، وهذا هو حقيقة الإخلاص لله جل وعلا، لأن سر القلب في حق الرب مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل سر القلب مكشوف لله جل وعلا أشد من ذلك. إذا غفل العبد عن هذا المعنى صار قلبه منجذبا إلى الناس، فيقع الخلل في كلامه وأفعاله وأحواله كلها، ويرضي الناس ولو بسخط الله تعالى، والعياذ بالله عز وجل. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.